بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وأنتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر أيوب، وصلنا لإصحاح 41، ودلوقتي ربنا اللي بيتكلم، وربنا لما بيتكلم بيحصل تأثير على مستوى العقل وعلى مستوى القلب. أيوب كان فاير وغضبان وحيران ويائس وصعبان عليه ومخه مش لاقي إجابة. فكلمة ربنا دايما تخاطب العقل وتخاطب القلب، فحصل ارتياح نفسي غريب تحسوه لما ربنا اتكلم وأيوب ابتدى يسمع صوته. كل الثورة والفوران اللي جواه ده هدي، رغم ان في اللحظة دي لسه كانت التجربة شغالة. كذلك بالعقل ربنا عمل أسلوب عجيب قوي، بدل ما يجاوب إجابات مباشرة هو اللي سأل أسئلة غير مباشرة. كل أسئلة ربنا كانت توصل أيوب إلى فكرة كانت غايبة عن ذهنه، إنك أنت يا أيوب مش فاهم حكمة ربنا عموما، وأنت يعني أصغر من إنك تستوعب كل حاجة، وإن ربنا اللي دريان بكل حاجة في الدنيا وهو اللي عاملها ما بيغلطش. لكن كل رسالة كانت جاية عن طريق أسئلة، وكل مثلا 20 سؤال عتاب بسيط كده يقول له طب ما تجاوب يا أيوب، وطبعا ما عندوش إجابة لأنه كلها أسئلة في عالم الطبيعة الضخم اللي كتبه ربنا بإيده أو اللي عامله بإيده. والإنسان مهما كان هو بقالنا كام ألف سنة عمالين نكتشف في عظائم الطبيعة اللي ربنا خلقها. إصحاح 41 اللي هو قبل الأخير إصحاح غريب شوية، لأنه بيتكلم عن حيوان يعني غريب أقرب إلى التمساح الضخم اللي كان بيعيش في المناطق دي في بلادنا زمان، وهو وصف للشيطان بطريقة رمزية، لأن الشيطان في أول أيوب هو أساس المشكلة برضه. فكأنه قبل ما ينهي السفر عاوز يقول له انت عارف الشيطان ده يعني شديد قد ايه ومفتري قد ايه، وانا حشته عنك، وعارف لو كنت وقعت في ايده كان عمل فيك ايه في جهنم. فعلى قد ما انت تعبت يا ايوب وتعذبت، انما انا كانت ايدي حط يعني محطوطة عشان ما تدلوش فرصة يمسكك للاخر. ودي حكمة إلهية إن ربنا يسمح لنا بضيقات وتجارب، بس ما يسيبناش في إيد الشيطان أبدا، لأن الشيطان مفتري يعني قاسي جدا زي ما هيوصف كده عن ليوسان. ليوسان ده لغز من ألغاز التفسير، لكن أغلب آباء الكنيسة وصفوه كأنه تمساح ضخم كان معروف في الأجيال الأولى بشكل كده يعني زي اللي بتشوفوه في الأفلام. فكان حيوان أقوى من الأسد وأقوى من الفيل، لأنه يعني جسمه ضخم قوي والحراشيف بتاعته دي حاجات زي كتل حديد كده، فيعني ما كانش حد بيقدر عليه أبدا. يعني احنا قارين أول جزء وصلنا لعدد 11 يقول ليس من شجاع يوقظه، يعني ما فيش بني آدم مهما كانت شجاعته يقدر إيه يصحي التمساح، لأنه ده هيبقى آخر يوم في عمره يعني. فمن يقف إذن بوجهه؟ كأنه بيقول له إذا كان الإنسان يعجز أن يقف أمام الشيطان اللي خلق الشيطان واللي عليه يعني قدرة أنه هيحط الشيطان في النار في الآخر، تقف كده تغلط في ربنا وتقول له أنت غلطان يا رب، من يقف بوجهي؟ يعني ما كانش صح يا أيوب وأنت مش قد الشيطان أنك أنت تتجاسر وتفضل تقول خلي ربنا يظهر لي ويرد علي. كان أيوب بيتكلم كده بإيه؟ كأنه يعني هو معاه حق. فقال له مين يقف يا أيوب قدامي عشان تعمل كده؟ من تقدمني فأوفيه ما تحت كل السماوات هو لي. رجع ربنا يقول إيه؟ مين يقدر يقول لي إنه يعني بكرة هيمشي إزاي؟ ومين يقول لي إنه أنا مديون له بحاجة وأنا أوفيه؟ مين إنسان في الدنيا يقول له يا رب أنت مديون لي؟ مديون لك بإيه يا حبيبي؟ ده أنت عمرك كله وعيالك والنفس اللي خدته والوجود كله ده هدية من ربنا. هل يوفي الله دين لأحد؟ فكروا فيها كده، انت يوم ما بتدي ربنا ان شاء الله نص فلوسك، انت عملت ايه؟ انت دفعت نص من المية اللي هو اداهم لك، فما تقدرش تقول انا يعني ربنا مديون لي. مديون لي؟ لا، ربنا مش مديون لحد بحاجة. فكل عطايا الله خدناها مجانا، لما بنردها له بطيب خاطر ولو جزئيا، ده احنا زي ما اتعلمنا كده في واحنا اطفال، من يدك ايه اعطيناك. يعني احنا مش بنديك من ايدينا، احنا ايدينا فاضية، احنا بنديك من ايديك، لانه احنا لا نوفي لله قدره ولا حقه ابدا مهما اجتهدنا ومهما عملنا. وده اللي قاله المسيح ببساطة، قال لو عملنا كل البر، لو عملتم كل البر، قولوا ايه؟ قولوا احنا عبيد بطلون، ما عملنا الا ما كان يجب علينا ان نعمله. لكن من اتضاع ربنا يجي في المزمور يقول ايه مثلا؟ الذي يرحم الفقير يقرض الرب. تعبير غريب، كأنه سلف ربنا فربنا لازم يسد الدين. طبعا ده معنى مجازي، مش ربنا مديون، لكن عشان يحببنا في الفقراء وفي عمل الرحمة يقول لنا ده اللي بيدفع للغلبان. خلاص سلف ربنا، سلف ربنا، يبقى هيدي لك 100 ضعف على الأقل. لكن من الناحية المنطقية، لا، ربنا مش مديون لحد بحاجة. ما تحت كل السماوات هو لي، يعني حتى الشيطان ده الجبار المفتري اللي محدش بيقدر عليه تحت ربنا هو لي. يعني ايه؟ يعني ايوب ما تفتكرش انك منك يعني اتعصرت في التجربة دي، ان الحكاية ماشية كده ملهاش كبير. لان بعض الناس في التجارب الشديدة تفضل تقول هو فين ربنا؟ لا، ربنا موجود وربنا ما زال ضابط الكل، وممكن يسيب ايام صعبة ويبقى في اضطهاد شديد على الكنيسة، وفي ناس تدخل تحت آلام شديدة قوي، وكل ده محسوب وكل ده يطلع منضبط وربنا فوقه وعارف كويس بيعمل ايه. ولما تعدي السنين دي وتفك الأيام دي الواحد يقول حكمتك يا رب. بس في لحظة من الوجع أنا تهيأ لي إن الشيطان هو اللي ايه صاحب القرار المطلق. لا، من أول سفر أيوب شفنا إن الشيطان ما عندوش قرار مطلق، ده بيستأذن. بس كده، وادي في آخر سفر أيوب بيقول كل ما تحت السماوات هو لي. يعني ايه؟ يعني فيش حاجة بتحصل في الدنيا دي وربنا يعني ما يعرفهاش او ملوش سلطان عليها. لا، ده احنا بنسميه ضابط الكل. بعدين رجع يكمل تاني كلامه عن لويسان المرعب ده، اللي هو احنا بنقول دلوقتي رمز للشيطان، العدو اللدود لأيوب. لان ربنا عاوز يقول له انا مش عدوك يا ابني، انا حبيتك وخلقتك واديتك بركات، سحبت البركه شويه عشان تعرف انك انسان ضعيف، لكن رجعها لك تاني، مش ما حصلش حاجه. لكن انت عدوك مش انا، عدوك كبريائك وعدوك الشيطان اللي بيكره بني البشر، ولو سبته عليك كان يقطعك. انا سبته عليك جزئيا، سبته بس ايه يوجعك، لكن انا من الاول قايل له ايه نفسه لا. فربنا عامل كنترول حتى على الشيطان. يقول لا اسكت عن اعضائه وخبر قوتي وبهجة عدتي. ده عاوز يقول له يعني ده انا لو اقول لك بقى عن قوته ايه الشيطان ده وسلاحه ايه، ده انا يعني نحكي كتير. من يكشف وجه لبسه ومن يدنو من مسنى لجمته؟ من يفتح مصراعي فمه، دائرة أسنان مرعبة. وعمال يوصف لويسان كوحش مفترس أو تمساح ضخم، وضمنيا بيوصف الشيطان اللي يقول له أسنانه مرعبة. يعني فاكرين لما العهد الجديد وصف الشيطان على أنه إيه؟ مش لويسان، قال كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. وحتى القديس الأنبا أنطونيوس يقال لما شرح لابنه أثناسيوس الرسولي، تلميذه يعني، القديس أثناسيوس الرسولي كتب كتاب عن القديس أنطونيوس ووصف بعض الحروب اللي كان بيشوفها القديس الأنبا أنطونيوس. فأنبا أنطونيوس شاف الشياطين في أشكال وحوش مفترسة مرعبة، ولولا أنه كان يقول يا رب يسوع ارحمني ما كانت إيه تهجم عليه وتبقى حاجات مخيفة. احنا طبعا مش قد الحاجات دي، لكن يعني هو الشيطان فعلا يعني حيوان مفترس، بس لأرواحنا مش لأجسادنا. فهنا بيقول من يفتح مصراع فمه؟ تعرف ده لو بقه اتفتح عليك يبقى شكله صعب. دائرة أسنانه مرعبة، فخره مجان مانع. المجان اللي هي زي الترس كده، دروع يعني، فين الدروع بتاع الزمان دي لما يضربوها بالسهام والسيوف ولا تحصل لها حاجة. فيقول ظهره ده عبارة عن كمية دروع هتخبطها بسيف ولا رمح ولا سهم ولا كأنه حصل له حاجة خالص. فعاوز يقول له يا إنسان أنت مش قد الشيطان، أنت ما تقدرش على الشيطان أبدا. وعشان كده فرصة عشان ابتدينا الصيام، افتكروا أحبائي، أولا الشيطان مش واخد راحته، لأن لو خد راحته ما كناش نقعد القعدة دي ولا كنا عرفنا نقول أبنا الذي. فالشيطان مقيد، الشيطان ربنا يسمح له يشكشك فينا كده عشان نجري على ربنا وعشان نمسك فيه وعشان نتواضع ونعرف قدرنا. لكن هو من ناحية انه قوي ده رئيس ملائكة في الأصل، وربنا سايبه بقدرته دي شوية عشان ايه؟ يختبر البشر اللي عاوز يدي دماغه للشر يمشي مع الشيطان. لكن في الآخر اللي يقول يا رب خلاص، اللي يمسك في ربنا يسوع الشيطان يهرب منه لأنه عارف حدوده كويس. فهنا بيقول فخره مجان مانع. أنا بقول كده ليه؟ إحنا عندنا شعار في الصيام الكبير كلكم حافظينه، الصوم والصلاة إيه؟ يخرجان الشياطين. يعني إحنا عارفين إن الشيطان موجود وبيحاربنا، ما نقدرش ننكر الحقيقة دي، وغلط إن الواحد يتجاهلها، لا في شيطان طبعا. لكن الشيطان ده مش معناه إن كل حاجة تحصل نقول شيطان، لا. بس كمان معانا قوة جبارة في الصوم والصلاة. يصوم والصلاة بيعملوا ايه؟ بيلزقوك في ربنا، خلاص بقيت انت في الامان. لكن من غير صوم وصلاة لا، بقيت لعبة في ايد الشيطان. يعني شوفوا يونان قبل ما يدخل الحوت كان زي اللعبة، اول ما دخل الحوت وصام وصلى طلع جبار، شياطين نينوى كلها جريت من قصاده، مع ان نينوى دي كانت مستعمرة شياطين، انما دخلها راجل على رجليه بس صايم 3 أيام وصلوات حرة قريناها في يونان 2، لقينا نينوى دي بتتعدل كلها. ليه؟ ده شخص شايل صوم وصلاة الشياطين تجري منه، عشان تعرفوا قيمة اللي احنا فيه. فالمسيح له المجد ادانا السر، قال الصوم والصلاة طردوا أي شيطان، شيطان فكر، شيطان شهوة، شيطان قسوة قلب، شيطان إدانة، أيا كان الشيطان ده، شيطان يأس ونكد، كل الشياطين دي شغالة كويس لو صمنا وصلينا كويس الحاجات دي كلها تروح. محكمة مضغوطة بخاتم، يعني كأن المجن دي أو الدروع اللي على اللسان دي مختومة ما حدش يقدر يقرب منها. الواحد يمس الآخر فالريح لا تدخل بينها. يعني مثلا يقول لك يتفنن الصياد أنه يدخل الرمح بين إيه؟ حرشفين كده أو درعين، لا ما تعرفش تدخل شوية هواء ملزقين في بعض لدرجة مهما طعنت ما بتعديش السكينة دي، ما بتدخلش من كتر ما جسمه كده مسلح اللسان ده. كل منها ملتصق بصاحبه متلكدة لا تنفصل. عارفين دي بتفكرني بإيه؟ لما المسيح قال لنا إن الشياطين مع بعض إيه؟ أصحاب جدا، مش كده؟ لما قال لنا كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. لو كنتوا عاوزين تتعلموا فضيلة من الشيطان، الفضيلة الوحيدة اللي تتعلموها من الشيطان انه ما يتخانقش مع جنسه ابدا. فاحنا كبشر اخيب من الشيطان في دي، كبشر ناكل في بعض، الشياطين كلهم شر لكن عندهم ميزة واحدة، ما يقعوش مع بعض. هم ايه؟ يعادوا البشر ويعادوا ربنا لكن مع بعض لا. عشان كده المسيح استدل بهذه الحقيقة وقال لهم ينفع ازاي يكون رئيس شياطين وطلع شياطين؟ ما كانت خربت المملكة من بدري، فما ينفعش اكون رئيس شياطين. وساعتها قال انا اقوى من القوي، الشيطان قوي بس انا الاقوى، فعشان كده بقدر ادخل وانهب امتعته. كل منها ملتصق بصاحبه، يعني كأن الشياطين مع بعض ايه؟ يباصوا الزبون لله. يعني يوصفها بقى لما تقروا كتاب سلم السماء ليوحنا الدرجي، يقول لك ياخد الايه الشخص من دول يلعبوا بافكار وحش، وبعدين يجي الشيطان اللي بعده يستلمه في خطايا جسديه، وبعدين يجي الشيطان اللي بعده يقول له ما تصليش، اللي زيك ما ينفعش يصلي، يوم يستلمه اللي بعده يقول له خلاص انت عملت بلاوي ما فيش فايدة فيك، روح موت نفسك. فيقعد يوصف ازاي الشياطين بايه بيسلمونا كده من ايد لايد لغاية ما يضيعوا البني آدم. وفعلا لو حللتوا بعض اي خطايا تحسوا انه فكرة وحشة تجيب فكرة أوحش، تجيب فكرة أوحش، تجيب تصرف، تلاقي نفسك عملت تصرفات وحشة قوي، وهي إيه كرت ورا بعض كده، كأن في ناس، مش ناس بقى، شياطين بيحدفوك لبعض. عطاسه يبعث نورا، هو بيوصف هذا اليسان، فبيقول ده لما يعطس يطلع نور. طب هو الشيطان هيطلع نور؟ فكركم بالقديس بولس لما قال إن الشيطان ممكن ياخد شكل إيه؟ ملاك نور. ما هو في النور الحقيقي ده ربنا يسوع له المجد، لكن في انوار كاذبه، في تعاليم كاذبه. الكذبه بتبقى منوره بس ده نور خداع، الحقيقه هي النور الحقيقي. لكن العالم مليان انوار كلها براقه لكن مزيفه. نور الماده والفلوس ده بيزغلل العينين ويطلع في الاخر كذاب. نور السلطه والكرامه ده يعني يا ما ضيع الناس، لكن ده كذاب، ده كل ده اخرته ضلمه. وعيناه كهدب الصبح، وصفها واحد من القديسين قال اصل اللويسان ده لما يطلع من الميه تبان عينيه اول حاجه، فكأن الشيطان عينيه طول الوقت شغاله بيراقب مين هيقرب من ربنا. وبالمناسبه عاوز اقول لكم حاجه، عشان في ناس عندها اعتقاد غلط، اللي هيقرب من ربنا في الصيام مش هيخلص من التجارب. ده اعتقاد غلط، ده اعتقاد الشيطان بيروجه عشان ما تصوموش كويس. لا، ده الصوم والصلاة يطردوا التجارب والشياطين. فهو عاوز يخوفك، يقول لك لو صمت وصليت مش هتستوي ورا بعض المشاكل. لا، هو الشيطان عاوز يكعبلك، لكن انت لو طنشته خالص وما فكرتش فيه وركزت في الصوم والصلاة هتلاقي احلى ايام السنة واحلى ايام العمر. ففكرة ما تقربش لا تتجرب، ده اعتقاد مش مظبوط. ده انت قرب عشان تغلب، لكن ما تقولش انا خايف اقرب من ربنا لا تجرب، وهي التجارب بتيجي بس للقريبين ما بتيجي للكل. من فيه تخرج مصابيح، شرار شرار نار تتطاير منه، يعني يطلع منه شرارات كده، بس النار دي مش بتنور، لا دي بتحرق. في نار تنور دي بتاعت ربنا، وفي نار تحرق دي بتاعت الشيطان. شكلها في الأول ينور بس هي بتحرق. من منخريه يخرج دخان كأنه من قدر منفوخ، ليه؟ الأفكار الوحشة والتعليم البطالة برضه. أو من مرجل نفسه يشعل جمرا ولهيب يخرج من فيه، كلها أوصاف لهذا الكائن المتوحش اللي يمثل الشيطان في الشر اللي طالع منه كديب. وهكذا في عنقه تبيت القوة وأمامه يدوس الهول، مفيش حاجة تقف قصاده، لو لقى صخرة يشقها يعني. وبعدين عنقه، العنق دايما رمز للعند. تفتكروا ان الكتاب وصف اليهود بكلمة ايه؟ غليظ الرقبة. يعني ايه غليظ الرقبة؟ يعني ما يعملش، ما يوطيش، ما يقولش حاضر. فرقبته ناشفة زي دماغه ناشفة في لغتنا دلوقتي. فهنا أصل الدماغ الناشفة ده الشيطان، أصل كل عند، ما هو عند مع ربنا. فهنا يقول في عنقه تبيت القوة، القوة هنا بمعنى العند، يعني هو عارف أنه في ربنا وعارف نهايته، لكن عند غريب ويزرعه في قلوب البشر، تبقى الناس شايفة الحقيقة وعارفة الصح وتكابر وتعند وتأذي نفسها بعند غريب، لأن الرقبة دي ما بتوطيش. مطاوي لحمه متلاصقة مسبوكة عليه لا تتحرك، يعني لحمه ده زي المطاوي، لأنه ساعات يطلع منه حاجات كده حادة، فلو حك في حاجة يعور، لأنه في سنون كده في جسمه يعني. قلبه صلب كالحجر وقاسي كالرحى، دي بقى استخدموها كذا قديس وهم بيوصفوا أنه ما تستأمنوش الشيطان أبدا لأنه قلبه حجر. يعني إيه؟ الشيطان يدخل بشكل معسول وشفناه في الحية مع حواء، لكن ده قلبه حجر، ده لا يعرف حب ولا يعرف رحمة، ده عاوز كل البني ادمين في نار جهنم، مفيش غرض تاني غير كده. فما تقول ما تتصورش انك هتصعب على الشيطان يعني، فما تأتمنش خطيه وتقول مش هتضرني، مفيش حاجه اسمها كده. اي خطيه من اي نوع وراها مصيبه، افتكر كده، لان الشيطان قلبه حجر لا يشفق على انسان، عكس ربنا تماما. ربنا بطبيعته كثير الرحمه ويشفق على البشر ويعذر ويستر ويسامح مره واثنين والف، لكن الشيطان ياخذ الانسان من سيء لاسوء. عند نهوضه تفزع الاقوياء، يعني مين من اقوياء التاريخ عرف يقف قدام الشيطان؟ ملوك واباطره الشيطان كان بيحركهم كده، جولياط الجبار ما كان في ايد الشيطان. فاقوياء الدنيا ضعفاء امام الشيطان، لكن الاقوياء بالروح هم اللي بيغلبوا الشيطان. من المخاوف يتيهون، يعني الانسان الضعيف قدام الشيطان يجري ويتوه والرعب ياخد قلبه، لكن اللي يبقى مع ربنا في ولا الموت يخوف. سيف الذي يلحقه لا يقوم ولا رمح ولا مذراق ولا درع، يعني لا تقول بقى رمح ولا سيف ولا فيش حاجة بتقدر عليه. ودي تفكرنا بإيه يا أحبائي؟ في جهادنا الروحي ما تتكلوش على عضلاتكم. يعني إيه؟ ما تقولش بقى أنا داخل على الصيام الكبير، أنا عندي إرادة وهصوم بقى للغروب وأنا قادر. هتاجي تاني يوم الساعة 12 هتدوخ، مش هتعرف تعمل حاجة. قول يا رب ساعدني، نفسي أصوم عدل، أوين يا رب عشان أصلي. اعرف ضعفك، لكن تقول سيف ومزراق ودرع لوحدك ما تقدرش. الأسلحة البشرية اللي هي بقى إيه؟ يعني الصحة والعضلات والإرادة، لا ما تنفعش خالص. اللي ينفع قصاد الشيطان هي الصلاة والصوم، لأنك محتاج قوة إلهية مش محتاج قوة بشرية. فمحدش يعني يغلب حيل إبليس بحيل بشر، لا كان غيرك أشطر، لكن تغلب حيل الشيطان بحكمة من ربنا، بآيات من الإنجيل زي في يوم تجربة المسيح على الجبل. لكن ما تحاولش مع الشيطان بأفكار الدنيا. يحسب الحديد كالتبن، يعني بيوصف اليوسان ده لو قدامه حديد يقرقشه زي التبن كده. والنحاس كالعود النخر، يعني لو لقى عمود نحاس كأنه عود قش بيكسره. لا يستفز نبل القوس، حجارة المقلاع ترجع عنه كالقش، يعني تخبطه بالحجر يرجع كأنك رميت قش ما حسش بحاجة. بحسب المقمعة كقش، يحسب المقمعة، المقمعة اللي هي المطرقة الشديدة دي زي القش، ويضحك على اهتزاز الرمح، يعني كأنك بتزغزغه مش بتموته من كتر الجبروت. كل ده وصف تاني ان الشيطان ما يتغلبش بأساليب بشرية، يتغلب بس باسم ربنا يسوع. صلاة، صوم، تواضع الشديد يكسر الشيطان تمام. تحت قطع خزف حادة يمدد نورجا على الطين، يعني يقال ان الحيوانات دي لما تدخل في الطين تعلم في الطين كده وتسيب يعني كهوف من كتر حركتها، بحيث تعرف انها مشيت في المكان ده وسايبة اثر شديد. يجعل العمق يغلي كالقدر، يعني ما ينزل في المية المية تغلي من كتر حرارته. ويجعل البحر كقدر عطارة، يعني يعمل فيها كده ايه ريحة من كتر ما هو ايه جسمه ضخم قوي. يضيء السبيل وراءه، بيسيب كده اثر زي حاجة عدت كده وسايب اثر واضح وراها. فيحسب اللج اشيب، يعني كأنه عمره ايه زي الاشيب، يعني ده ايه ده ما اوله ايه بقاله الف سنة مثلا، يعني ما تبقاش عارف عمره. طبعا ده اشارة برضو للشيطان، لان الشيطان مخلوق قبل الانسان. فكان في محاضرة جميلة للبابا شنودة لما يقول الشيطان طبعا مش بحكمة ربنا، لكن خبرته مع الانسان، شوفوا كام الف سنة بيتفرج على بشر وبيوقعهم، فهو ما يعرفش اللي جوه قلبك، بس هو يفهمك من عينيك لانه خبرة كذا الف سنة. اشيب يعني شاب في الحرب مع البني ادمين، فعارف يحاربهم ازاي، لكن كل ده ما يخوفش. ليس له في الارض نظير، صنع لعدم الخوف، يعني هو ده لا يخاف من انسان ابدا، يترعب من ربنا بس، لكن ده موجود ما بيخافش لا من حيوانات اخرى ولا كائنات ولا بشر. آخر آية في إصحاح 41: يشرف على كل متعال، هو ملك على كل بني الكبرياء. يمكن دي اللي خلت الآباء يقولوا ده وصف الشيطان. ليه؟ الآية الأخيرة دي: ملك على كل المتكبرين. يعني إيه؟ أساس الكبرياء كله هذا الشيطان بقى، لأن كلنا عارفين إن الشيطان اتوصف في حزقيال وفي أشعياء إنه قال أضع كرسي فوق كرسي العلي، طمع إنه ياخد مكان ربنا فسقط، فهو أساس الكبرياء. عشان كده جه حارب حواء وآدم بقول التصيران مثل الله. وحرب الكبرياء دي ما فيش بني آدم تقريبا يعيش ويكبر إلا ويتحارب، يبقى غلبان غلب الدنيا وفوش حتة سليمة ويشوف روحه إنه أحسن من غيره، لأنها حرب مهلكة. فكل بني الكبرياء يتبعوا الشيطان، فيقول يشرف على كل متعالي. يعني هو إيه؟ كل المتعاليين دول مشرف عليهم. الوحيدين اللي ما يقدرش يشرف عليهم ولا يبقوا تبعه اللي هم مين بقى؟ المتواضعين. متواضعين الشيطان ما بيعرفش يقرب منه، وكل القديسين قالوا ما فيش حاجة ترعب الشيطان قد التواضع، وقالوا كمان أصل التواضع يفكروا بالمسيح لأنه متواضع القلب. فالمتواضع شبه المسيح فيترعب الشيطان، لكن أي واحد شايف روحه حتى في الجو الديني يكون معتقد في نفسه أنه أحسن من غيره روحيا برضه متكبر، فيبقى إيه؟ تحت إشراف الشيطان. يضحك عليه، يخليه هرطق، يعلم تعاليم غريبة، يعثر الناس، يطفش ناس من الكنيسة، يستحل أخطاء بلا عدد. كل ده نابع من كبرياء حتى في الجو الروحي يدخل. وطبعا عدو الخير راح للمسيح قال له إيه؟ كان يعني بيتعامل كأنه إنسان عادي، فقال له إيه؟ قال له ما ترمي نفسك، خلي الملائكة تشيلك، مش كل الناس تتفرج. عاوز يغريب الايه؟ كرامة والمنظر. المسيح قال له اذهب عني يا شيطان وطرده. ليه؟ لان ربنا يسوع مش جاي يطلب منظر خالص، ده جاي للصليب. لكن هو اي واحد يتقال له الملائكة هتشيلك واعمل شو كده، اعمل منظر، ممكن يقع في الفخ. ده في رهبان في التاريخ وقعوا في الفخ ده. يعني ده يقال ان بعض الشياطين يسيبوا الراجل ده يطلعهم عشان يضربوه بالكبرياء. فمين تشوفوا اللعب يوصل لايه؟ يعني خلوا واحد يقول للشيطان يخرج فيخرج، ويخرج ويدخل وراح، ليه؟ عشان يقنعوه انك انت بتخرج شياطين فيصدق انه قديس، وهو يعني على قده خالص، ويلعبوا بيه بعد كده، يعلم تعاليم غريبة، يمشي في سكة غلط. عشان كده المسيح قال إخراج الشياطين ليس دليل قداسة. فاكرينها؟ لما هيجوا ناس يقولوا له أليس باسمك أخرجنا شياطين؟ هيقول لهم إيه؟ اذهبوا عني أنا لا أعرفكم. طب إزاي؟ ما هم الشيطان سايبهم يخرجوه عشان يلعبهم بلعبة الكبرياء. يشرف على كل متعالي، هو ملك على كل بني الكبرياء. أخيرا وصلنا لـ 42 ونهاية سفر أيوب، هنخلص النهاردة بنعمة ربنا. وأجمل إصحاح في سفر أيوب في رأيي، طبعا كل الإصحاحات جميلة، لكن بيدينا بقى إيه؟ الصورة النهائية للمشكلة. سفر أيوب سفر صعب لأنه مليان تأملات في أصعب سؤال: ليه؟ ليه في وجع شديد لناس بتحب ربنا؟ وما زال السؤال ده بيشغل ناس كتير لغاية ما يجي المسيح. لكن هنا بتتحل المشاكل كلها في أيوب 42. احنا شفنا أيوب دخل في المشكلة بشدة، تعذب، فقد ولاده، فقد كل ممتلكاته، بعدين فقد صحته، بعدين تلموا على أصحابه بدل ما يريحوه تعبوه، فهاج لكرامته، ابتدى يدافع عن نفسه، ابتدى يزود في الدفاع فبيلخبط شوية. ظهر شاب رائع اسمه أليهو، ابتدى يقول لهم انتوا ملكوش حق، وانت ملكش حق، مالكوش حق، تعبتوا الراجل بالكلام، وجعتوا قلبه اكتر ما هو موجوع، وحملتوه كل الشر، وهو انت كمان مالكش حق، طلعت نفسك احسن من ربنا وكأنك فاهم كل حاجة وربنا مش فاهم. ولما ايوب سكت وابتدى يهدى، تكلم الله وقال له تعال ايوب، كنت عاوزني ارد عليك، طب تعال. أنا هسألك وأنت رد علي الأول. كش أيوب بقى لما سمع صوت ربنا وابتدى ربنا يسأل، وكل الأسئلة معناها أنت تعرف يا رب أنا معرفش. فقال له خلاص بما أني أعرف كل حاجة سيبني أمشي الدنيا، سيبني بقى أحكم في كل شيء. أنت لو تعرف الشيطان اللي بيحاربك ده لو كنت سبتك في إيده كان وصلك لإيه؟ كنت تشكرني على التجربة. فأجاب أيوب الرب، ربنا قال الأسئلة وتكلم عن بشاعة الشيطان وعن صورته، وبعدين أيوب نطق أخيرا فقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. هنا عاوز أقول لكم حاجة أتمنى تبقى نتيجة مهمة من سفر أيوب. التجارب تزيد معرفتنا بالله. يعني أيوب بتاع ربنا من بدري، لكن بعد التجربة دي بيقول كأنه تعلم درس عمره ما عرفه. قد علمته، وانت ما كنتش تعرف؟ كنت عارف نظري، كنت عارف ان ربنا قادر وعارف ان ربنا حكيم، بس انا دلوقتي لا، مش نظري، ده انا طلع ان ربنا ده كبير قوي وانا صغير قوي، انا ما كنتش شايفها كده. اذا كأن التجارب يا احبائي بتلبسنا نظارة مظبوطة تخليك تشوف الامور يا غير خالص ما كنت شايف، بما فيها ترى الله نفسه، ترى الله يعني تدرك صفاته. أذكر مرة واحد دخل في مرض صعب وكان بعيد عن ربنا، والمرض طول لغاية ما راح السماء، بس قال لي: بص أنا كنت أكيد رايح النار، المرض ده خلاني فهمت ربنا لا من وعظات ولا من كتب، المرض ده خلاني حبيته رغم التجربة، وعرفت قد إيه ربنا ده كبير قوي، وفهمت الصليب اللي انتوا ايه بتتكلموا عليه من زمان ده، وعرفت انه اللي استحمل الصليب حب يخليني اشترك معاه عشان ياخدني معاه كمان في السماء. لكن هنا التجربة بتعمل حاجة عجيبة، بتنور العقل والقلب، فيطلع منها كلمة قد علمته. علمته ايه؟ بوعظة؟ لا مش وعظة بقى، ده التجربة اقوى من اي وعظة، الأمراض والحوادث والظلم والحاجات الشدائد الشديدة دي أقوى من ألف عظة، تغير في الإنسان من جواه ويمكن غصب عنه لمصلحته. فقال له: عرفت يا رب، عرفت أنك تستطيع كل شيء، تستطيع أنك تستغل التجارب في خلاصي، تستطيع أنك تخرج من الجافي حلاوة، تستطيع أنك تموت وتحيي، تستطيع انك تسيطر على الشيطان اللي انا فاكر انه ايه واخد راحته يعمل اللي هو عاوزه، تستطيع انك تقود الكون ده كله بكل عجائبه ودقائقه من غير ما انسان يقول لك تعمل ايه. قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر. لا يعصر عليك العجب انك تطلع من وجع مجد. دي تطلع ازاي؟ دي ما تطلعش عند البشر، لكن عندنا في العهد الجديد: إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. فلا يعصر عليك أمر. إزاي رب بلادنا دي تتذل وتتعب، كنيستنا يعدي عليها أيام صعبة قوي، وبعدين لا يعصر عليك أمر، تطلع مكاسب روحية وتطلع بركات لشعبنا ويطلع حاجات حلوة قوي، لكن بالعقل والمنطق ما تمشيش، أنت لا يعصر عليك أمر. ازاي بشوية رسل كلهم بدون استثناء تقريبا بيستشهدوا والمسيحية تنتشر في العالم كله، ولا سلاح ولا فلوس ولا سلطة مدنية ولا اي حاجة، وبعدين اسم المسيح ينتشر في العالم كله؟ لا يعصر عليك امر. فدي حاجة فوق الادراك. من ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ خلي بالكم الجملة دي لو انتم مذكرين معايا في إصحاح 38 كان قالها ربنا لأيوب، قال له: مين اللي بيستغلط القضاء وهو مش فاهم؟ فاكرنا في إصحاح 38 قال له أيوب: اتكلم بالراحة، لأنك انت بتحاسب قاضي دريان بيعمل ايه وانت مش فاهم حاجة وبتقول القاضي غلطان. فهو رجع أيوب يقول له نفس الآية، قال له: طلعت معك حق، أطلع مين أنا عشان أحاسبك أنت يا رب وأنت القاضي العادل وأنا جاهل بلا معرفة؟ عارفين في بلادنا نشكر الله شخصية أبو العريف ده موجودة دايما، فتلاقي يطلع أي قرار وأي حكم وأي حاجة يقول لك دول غلطانين ما بيفهموش، وهو نفسه مش فاهم ولا حاجة، لكن لازم يحكم ويعتبر نفسه علامة وأبو العريف. في الأمور الروحية في ناس كده، في ناس بتحكم على ربنا. طب انت حبيبي الدريان بالدنيا دي عشان تقول ربنا غلطان ومش غلطان؟ مين ده اللي يحكم على ربنا؟ من ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ هنا يعني يستغلط القضاء بلا معرفة. لكني أيوب بقى اللي بيقول له بص يا رب أنا آسف نطقت بما لم أفهم. أخيرا وصلنا للاعتراف بالخطأ. أخيرا طبعا من صحيح قال كلمة شبه كده لما قال أنا حقير مش هكلم تاني، رجع يأكد يقول له رب أنا قلت كلام حقك علي، أنا برطمت، أنا نطقت بما لا أفهم. يا ريت كلنا نقول كده، نقول يا رب ياما كلام طلع مني بدون فهم، ياما الواحد بيقول كلام كأنه عارف وهو مش عارف حاجة. عشان كده يقول الكتاب يصمت العاقل في هذا الزمان لأنه زمان رديء. العاقل يصمت أو يقول معرفش، فين لما يلاقي حاجة يعرفها يقولها. فهنا بيقول له أنا نطقت بما لم أفهم، يعني لما اعترضت على حكمك ولما اعتبرتك ظالم ولما قلت لك ما في أشرار كتير أنت سايبهم وأنا مش بفهم حاجة، أنا قلت كلام بدون عقل بعجائب فوقي لم أعرفها. يبقى وصلنا لنفس النتيجة اللي قلناها كتير طول سفر أيوب، إنه أهم إجابة لأصعب سؤال الله أعلم. دي الإجابة المسلمة. يعني إيه؟ عجيبة هي معرفتك يا رب، ما أبعد أحكامك عن الفحص. لما نجيلك السماء نفهم كل حاجة، نفهم قد ما نفهم بس مش هنفهم كل حاجة. فهنا بعجائب فوقي يعني موضوع أكبر مني، فأنا حبيت أدرك كل شيء كأني أقعد مكانك وطلعك أنت غلطان، لكن موضوع أكبر مني، العجائب فوق مني، حكمتك أعلى مني، أسرار قيادة هذا الكون مليانة ألغاز. حتى القديس بولس اللي هو قرب جدا من المسيح قال الآن أعرف بعض المعرفة. مهما عرفت محدش فينا يعرفكم. قال أنا زي الطفل، قال لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن ولما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. فالآن ننظر في مرآة في لغز. أنت يا بولس عندك لغز، عندي ألغاز طبعا، لأن الله غير محدود. فلليقول أنه يعرف كل حاجة عن ربنا يطلع ربنا محدود. الله غير محدود فيظل دائما غير مدرك، معروف لكن غير مدرك، يعني تمام المعرفة كمال المعرفة يستحيل على كائن محدود زينا. عجائب فوقي لم أعرف. اسمع الآن، ده مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ أيوب. خلاص احنا في آخر إصحاح، فبيقول له رب ممكن أقول حاجة أخيرة؟ اسمع الآن وأنا هتكلم ومش هتكلم تاني. أسألك أنا فتعلمني أنت. لو انتم متابعين جه من كام اصحاح اول ما ربنا ابتدى يكلم مع ايوب قال له انا هسألك يا ايوب وعلمني، فكأن ربنا هو الصغير وايوب الكبير. فايوب فاق له روحه، عرف انه ايه اللي انا عملته ده، طلعت ربنا متهم وانا قاضي، انا قلبت الموازين، انا اللي متهم وهو القاضي، هو الحكم مش انا، هو العالم بكل شيء. فقال له بص يا رب أنا كان مفروض من الأول أقول لك إيه؟ فهمني، أنا هسألك وعلمني، ما كانش المفروض أعترض، عاوزني أعمل إيه وأنا أعمله، لكن أقعد أعترض وأتشاكل معاك وأطلعك غلطان هي طولت التجربة ومش راضية تتعدل. قال له أنا مش هتكلم تاني، أقول كلمة واحدة بس، أنا هسألك يا رب وأنت علمني. اسمع الآن وأنا أتكلم أسألك فتعلمني، بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي. من أجمل آيات سفر أيوب اللي بتورينا نفس المعنى، التجربة تفتح العين. الوجع الشديد وقيود الجسد وقيود الكرامة ليها بركات روحية، تخلي العين تشوف أسرار. ياما قديسين في عز ألمهم كانوا بيشوفوا السماء مفتوحة، وكانوا بيشوفوا المجد الأبدي، ويمكن يشوفوا العذراء ولا ملائكة، ويمكن بعضهم يشوف المسيح في مجده. ده امتى؟ ده لما يبقى الواحد ايه، خلصان خالص. فهنا قال له انا دلوقتي مع القرح اللي انا فيها والذل، وفقدت كل حاجة في حياتي، دلوقتي عيني اتفتحت. اتاري وجود العز اللي كنت فيه كان معطلني، اتاري الراحة اللي انا كنت فيها كانت معطلاني، اتاري الغنى اللي كنت فيه كان ضاربني بالكرامة، كنت شايف روحي فما كنت شايف حاجة. دلوقتي رأتك عيناي، لذلك أرفض. ترفض إيه تاني؟ أرفض كرامتي أنا، أرفض معرفتي، أرفض رأيي، أرفض دماغي، أرفض منطقي، وأندم في التراب والرماد. هنا بيرفض إيه؟ بيرفض نفسه بقى. يعني إيه؟ أنا يا رب أوعدك أرفض حكمتي خلاص، لأن أنا حكمت عليك بحكمتي أنا. أطلع مين أنا عشان أحكم عليك أنك غلطان؟ فأرفض كل حكمة بشرية وحط رأسي في التراب وأقول لك لتكن مشيئتك. أنت ربنا، أنت اللي خلقتني، أنت بتحبني، أنت اللي اديتني. وأنا يا ريتني كملت على قولي في الأول خالص، الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسمه مبارك. وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام كده خلاص، أيوب اعترف وتاب وعمل مطانية وقال له أنا غلطان، سامحني، هسألك وعلمني وأرفض معرفتي كده. كل بقى إيه التوبة الحقيقية الجميلة دي؟ يقوم ربنا يعمل تصرف عجيب جدا. يعمل إيه؟ ربنا كلم أليفاز. أليفاز ده كبير الثلاثة أصحاب أيوب. قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكم لن تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. يا ده بيدافع عن أيوب. يا رب مش أيوب لخبط فيك واعترض عليك؟ قال لا، أيوب مع وجعه ده شوية البرطمة دي تعدي بسيطة، لأنه كان تعبان قوي. إنما أنتم ملكوش حق بالدينوا الراجل مع كل العذاب اللي هو فيه ده. أنتوا قلتوا كلام غلط، تعبتوه. كأن ربنا بيأكد لنا أنه ما زعلش من أيوب خالص رغم ضعفه. أيوب يعني من شدة الوجع قال كلمتين زيادة، بالنسبة لربنا كان عاوزه بس يتوب، لكن زعل خالص من أصحابه. ليه؟ تعبتوه بكلامكم، وجعتوا قلبه. ده حبيبي، ده ما فيش زيه أيوب. ده إزاي تغلطوا في الراجل؟ ازاي تتهمون انه هو شرير وانا غضبان عليه؟ ازاي توصفوني بالوصف كاني اله قاسي؟ طلعتوني اله قاسي وانا بحبه تمام. فقال لهم انا زعلان منكم، انتوا قلتوا كلام غلط. لم تقولوا في الصواب كعبدي ايوب، والان فخذوا لانفسكم 7 ثيران و7 كباش واذهبوا لعبدي ايوب واصعدوا محرقه لاجل انفسكم. خلي بالكم احنا امتى؟ لو تذكروا احنا قبل شريعه موسى. احنا بدري قوي في التاريخ، يعتقد 1800 قبل المسيح. لكن نظام الذبايح، دفع الدين او الفدية موجود من وقت آدم ومتعارف عليه في كل الشعوب. فهنا قال لهم تعملوا 7 محرقات، 7 ثيران و7 كباش، وتروحوا لأيوب كأنه كهنوت. خلي بالكم أيوب اللي هيقدمهم، طب ما يقدمهم هم لا. فكأنه بيسموه الكهنوت البدائي، انه ايوب سيقف امام الله شفيعا عن اصحابه، عشان يورينا قلب ايوب الطيب ان ايوب بيسامح اصدقائه اللي تعبوا. وقال لهم صلاته كمجرب غالي عندي جدا، ودي رساله عاوز اقولها لكم. انا شخصيا لما ازور اي مريض لازم اقول له صلي لي، لان صلاته وهو مريض قويه عند ربنا. طالما بيقول اشكرك يا رب، صلاته غاليه، لأن الإنسان المصلوب مع المسيح كلامه غالي عند ربنا. في شدة وجعك أنت أقرب لربنا من أي حد. فاللي عاوزين يخلعوا توب التجارب ويعيشوا مرتاحين صلاتهم ضعيفة، لكن المجربين دايما صلواتهم قوية. قال لهم أيوب بعد التجربة دي هو اللي يشفع فيكم. هو اللي يكهن عنكم، هو اللي يقدم الذبيحة، ومش هسامحكم غير لما الراجل ده يصلي لكم. عبدي أيوب يصلي من أجلكم، دي تأكد فكرة الشفاعة وفكرة الكهنوت، لأني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم. أرفع وجهه يعني إيه؟ أنا هكرمه كمان بأنه يبان أنه هذا الرجل هو الأقرب ليا، اللي أنتوا اتهمتوه أنه أوحش واحد وظلمتوه وقلت له ده ربنا بيطلعه من جتتك على اللي عملته وتعبت الراجل، لكن هو إنسان كويس حتى لو في أخطاء بسيطة، لكن هو إنسان صالح، فأنا لازم أرفع وجهه وأديله كرامة. إذن ربنا له كل المجد، مش أخطيت في التعبير، مش بيصغر دماغك منه. أيوب قال كلمتين بايخين، لا ربنا يعني إنجاز التعبير مخه كبير أوي، فبيثبت لنا انه بيحب ايوب قوي رغم ان ايوب جاله وقت تذمر. طب وماله؟ ربنا بيعذر ولاده وبيقبل صلواتهم حتى مع اخطائهم. فذهب اليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماتي وفعلوا كل كما قال الرب لهم، ورفع الرب وجه ايوب، يعني قبل صلواته وشفعته عنهم، ورد الرب سبي ايوب. الكلمه دي جميله، يعني ايه؟ التجربه تقال في لغة القديسين السبي. السبي ليه؟ السبي معروف انه فترة ذل، فترة ذل، زي سبي بابل اتذلوا، زي العبودية اللي عاش فيها العبرانيين في مصر. فزي يوسف لما عاش كعبد فترة، دايما التجربة يقال عليها سبي، لان هنا ايوب لم يذبى بالمعنى الحرفي، ما كانش حد مستعبده، لكن طول ما كان زمان الضيق والخسارة والوحدة والوجع الشديد ده بيتسمى سبي. عشان كده في المزمور نقول ايه؟ يرد السبي، يرجعنا من السبي. عشان كده مرة سمعت واحد بيصلي، يا رب يعني ايه طلعني من السبي، ما كنتش فاهم بيقول ايه. فين لما فهمت انه دي لغة قديسين، ان فترة السبي هي فترة التجارب الشديدة. فهنا يقول رد الرب سبي ايوب لما صلى لاجل اصحابه. بصوا دي حتة كمان جميلة قوي، لما الشخص في التجربة يقدر ينتصر على زعله ويصلي للي تعبوه، ربنا يفك عنه سبيه، يقول له خلاص كفاية، كفاياك وجع، انت عملت احلى حاجة انا بحبها، انت سامحت اللي تعبوك، وانا قصدي ايه؟ ارد سبيك. فيقول رد الرب سبي ايوب لما صلى لاجل اصحاب، مش لما صلى لنفسه، لما صلى للتلاتة اللي تعبوه، ربنا قال له كفاية عليك السبي، خلاص لقى جسمه بيتلم لوحده، المرض بيقف لوحده بعد البهدلة دي كلها، ونشوف بقى اللي حصل ايه. وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا. فجاء إلي كل إخوتي، أول بقى ايه مكافأة، أو أول علامة من علامات رفع التجربة، وكانت واحد خالص، وكان الناس قرفانة منه لأنه مرضه كان يعني شكله مقزز، ويمكن ريحة القروح وغير الفقر اللي دخل عليه. لقى الناس كلها إخوات بقى والمعارف كله جاي، كل إخواته وكل معارفه من قبل، وأكلوا معه خبزا في بيته، رجعوا له بيته اللي كان وقع، وأرثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه، وأعطاه كل منهم قسيطة واحدة وكل واحد قرطا من ذهب. يعتقد في الشعوب القديمة لما كان حد يتجرب قوي، القبيلة أو العيلة الكبيرة كل واحد يجي يسنده بحاجة كمساندة للمحنة. فالفترة الأولى أيوب الناس كلها بعدت عنه، ربنا لما قبل صلاته وخلاص أيوب تاب واستوعب التجربة واستفاد منها، لقى كل اللي سابوه راجعين له، وراجعين له زي اللي بيعتذروا له إنهم سابوه، وبيدوا له ايه؟ الهدايا اللي تسنده عشان يبتدي حياته من جديد. ومن هنا نعرف انه رجع له البزنس بتاعه ورجع له الخير بتاعه وهكذا. رثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه، واعطاه كل منهم قسيطة واحدة، بتترجم في السبعينية ان هم ادوا له زي ايه؟ نوع من البهايم كده يبتدي بيه، او ايه؟ حاجات مادية، هدايا يشتغل بيها، وقرطا من ذهب. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولها. يبقى دايما يا أحبائي افتكروا، نهاية أمر خير من بدايته، الحكيم سليمان قال كده. صدقوني نهاية العمر بالنسبة لأولاد ربنا خير من أول العمر. الناس كلها تفرح إنه حد بيبتدي حياته، لا، نهاية العمر وانت مع ربنا ده أحلى يوم وأحلى مكافأة، لأنك طالع على السماء رايح المكافأة كبيرة. فنهاية أمر دايما خير من بدايته. فربنا بارك آخرة أيوب أكثر من أولاه. هو كان راجل محبوب وراجل ناجح وراجل عنده، لا لا، ده بعد التجربة تضاعف. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه وكان له. اللي يعد بقى الأرقام اللي جاية ويقرأ أيوب واحد يلاقيها دايما إيه؟ دبل، يلاقيها ضعف بالظبط، وكأنه عاوز يقول له التجربة على الأرض تديك أهو ضعف، إحنا دلوقتي في العهد الجديد 100 ضعف. ربنا كريم أوي. 14,000 من الغنم و6,000 من الإبل و1,000 فدان من البقر و1,000 أتان. طبعا العيال ما ينفعش يتضعفوا، عارفين ليه؟ لو اتضعفوا يبقى اللي فاتوا اتشطب عليهم. لا، احنا ما عندناش بشر بينتهوا، ربنا إله أحياء مش إله أموات. فبقى عنده 7 في السماء و7 في الأرض، وكلهم يروحوا السماء فيبقوا 14 برضه. فعياله اتضعفوا بس السبعة الأولانيين ما راحوش، عشان نأكد فكرة الكتاب بيأكد لنا إن ما فيش بشر يبقوا مع ربنا وينتهوا. الحيوانات تنتهي، الطبيعة تنتهي، لكن ولاد ربنا لا، دول بيتنقلوا من حياة لحياة أفضل. فكأنه اداله 7 تاني بدل السبعة اللي فاتوا، بس يعيش معاهم 2 يوم في الدنيا وبعدين يتلمع على 14 في السماء. 7 بنين و3 بنات، وسمى اسم، حط اسماء البنات بالذات ليه؟ اسماء البنات يقال في اللغة انها كلها اسماء تعبر عن الجمال والكرامة والفضيلة. فيقول اسم الاولى يميمة، واسم الثانية قصيعة، واسم الثالثة قرن هفوك. في اللغات القديمة دي معناها العطر او جمال الوجه، وايضا الكرامة او النقاوة، كلها كلمات عن الفضيلة. كأن الكتاب عاوز يقول لنا ايه؟ التجربة تطلع ايه في الاخر؟ تطلع فضائل. يعني يمكن تكون عصبي تتهد شوية في تجربة تبقى وديع غصب عنك، يمكن تبقى غشيم وبعدين تدخل في تجربة جديدة تبقى حكيم، ممكن تبقى مستعجل بطبيعتك تاخد لك تجربة كده تخليك ايه، طويل البال وهادي الطبع. فربنا ينهي التجارب بفضائل، فحط اسماء البنات كإشارة للفضائل اللي كسبها ايوب من التجربة. ولم توجد نساء جميلات كبنات ايوب، تأكيد لفكرة ان الفضيلة جميلة، فده ما توصفش في الاول لعيال ايوب، خلاص ده كده احلى، بعد التجارب دايما الصورة اجمل. واعطاهن ابوهن ميراثا بين اخوتهن، يعني ايه؟ عشان يبان انه من البداية ربنا بيبص للولد زي البنت، ده قبل الشريعة. لكن كأن ايوب اللي اتملى بالروح القدس ادرك حكمة الله ان البنت ما تتظلمش، مش عشان في اولاد يبقى البنت دي ايه، يبقى عرسها خدها بقى ويعمل لها اي حاجة، لا، ابوهم ساب لهم عشان يبان ان ربنا له المجد، بيرى البنت والولد حاجة زي بعض، دي نفوس في الاخر. احنا يعني ربنا يعني بيركز على النفس البشرية الاغلى كتير من الجسد. وعاش ايوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه الى 4 اجيال، يعني بعد التجربة شاف الجيل الرابع. يعني في الوقت اللي لو فاكرين في الإصحاحات الأولى اتمنى الموت مرارا وتكرارا، بقى يقول له لو ترحمني وتاخدني بإلحاح. طب لو ربنا كان سمعه ما كان شفنا ده كله. عاش 140 سنة بعد التجربة في سعادة وفي صحة، وشايف الجيل الرابع من عياله ومحبوب أكتر وخيره أكتر. طبعا ده على الأرض، لكن ده إشارة الفكرة أجمل، أن التجارب طريق للحياة الأبدية اللي مليانة سعادة ومليانة مجد ومليانة تعويضات بلا حدود لا يتصورها الإنسان. ثم مات أيوب شيخا وشبعان أيام، يعني في الآخر برضو لازم يموت، بس إيه، ما ماتش ناقص عمر يعني، لا، مات وهو راضي عن عمره وشبعان أيام. أراجع معاكم حاجة مهمة، سفر أيوب سفر ممتع، وإحنا دخلنا الصيام الكبير، وأتمنى ترجعوا تقروا تاني، لأنه كده كده هيقابلنا في أسبوع الألام، وهيقابلنا في إيه نبوءات الصوم. كنيستنا بطرف سفر أيوب المعاناة اللي بنتمثلها في المسيح. ربنا يسوع في ألامه الشديدة جدا نفسية وجسدية ما كانش يشكي. لما أيوب يشكي إحنا نقول أمال أنت يا رب كنت بتحس بإيه؟ إن كان إنسان خاطي زينا اتوجع كل الوجع ده، أنت يا رب اتظلمت أكتر ووجعك كان أصعب، لكن كل شيء كنت بتاخده في صمت. فكأن الكنيسة بتحط لنا أوجاع أيوب كإشارة لأوجاع المسيح، في نفس الوقت بتقول لنا ما تخافوش من الوجع، لو سمح لينا بأوجاع أو آلام دي شركة آلام المسيح. احنا خلاص بقينا حتة من المسيح، بقينا لازقين فيه، وبالتالي الآلام بتاعتنا بتشاور لنا على الحياة الأبدية والأمجاد. سفر أيوب بيقول رسائل روحية كثيرة قوي للمتألم، بيقول ربنا ما بيغلطش، بيقول حكمته عالية مش دايما بنفهمها. سفر أيوب بيقول لنا استفيد من التجربة وصلي. سفر أيوب بيقول لك التجربة هتفتح عينيك هتعرف ربنا أكتر. سفر أيوب بيقول لنا التجربة هتخلي قلبك حنين وتشوف ألام الناس اللي ما كنتش شايف. سفر أيوب بيقول لنا الكبرياء الدفين اللي جواك هيتكسر بالتجربة، هيتعالج بالتجربة. الألام نقاوة للقلب والعقل. في الآخر سفر أيوب بيقول لنا أن التجربة الشديدة بتفتح العينين، بتخلينا نشوف ربنا وحكمته. وأخيرا التجارب الشديدة طريقنا للحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكل مجد.